فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية منسوخة بالآية التي تليها على رأي جماهير أهل العلم، وكل مفسر ساق في تفسيره القول القائل بالنسخ. نسختها الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. وقد وردت جملة أسانيد، وإن كان في كل منها مقال تفيد أن الذي عمل بهذه الآية هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحده دون سائر الصحابة. فلما نزلت آية النجوى هذه: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، عمد إلى دمانير فقسمها، وكان إذا أراد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي مناجاته. ثم نسخت الآية قالوا: ولم يعمل بها غير علي رضي الله تعالى عنه. قد ورد ذلك كما أسلفنا من عدة طرق، وإن كان في كل منها مقال، لكن بعض العلماء حسنها بمجموعها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وكان سبب هذه الآية فيما ذكره المفسرون، وإن لم يقم بذلك إسناد صحيح، أن الناس كانوا يكثرون من مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيشق ذلك على عموم المسلمين، ويشق ذلك أيضا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأريد ضبط هذه المسألة ورفع المشقة عن سائر المسلمين الذين يريدون شيئا من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، ورفع العناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية لضبط أمر المناجاة، فمن ثم لم يقدم إلا من كانت له حاجة ماسة إلى المناجاة، وإلا فسيعرض عن المناجاة من الأصل. فإن قال قائل: ما هو وجه المشقة على المسلمين في إطالة بعضهم المناجاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالإجابة أن المناجاة في حد ذاتها في الجملة فيها أذى. في الغالب إذا رأيت اثنين يتناجيان ذهبت بك الظنون، واستحوذ الشيطان عليك في كثير من الأحيان. ولذلك فالمناجاة في الغالب أو في الجملة تذم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحتى أهل الإيمان إذا رأى بعضهم اثنين يتناجيان دخل في قلبه شيء، ودخل له الشيطان من هذا المدخل. ماذا أو في ماذا يتناجيان؟ لعلهما يتناجيان في أمر يخصك، ويريدان كتمان هذا الأمر عليك. لعلهما. فالمسلمون كذلك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كثرة إطالة المناجاة قد تحمل البعض على أن يفكر: هل هناك عدو يريد أن يدهم بلاد المسلمين؟ هل أصيب الرسول بشيء؟ هل آل بيت الرسول أصابهم شيء؟ هل نزل شيء جديد من كتاب الله؟ ما الذي حدث؟ كانت تسبب أيضا مشاكل ووساوس في صدور البعض، وخاصة صدور من قل علمهم بالله وقل علمهم برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فيشق الامر على المسلمين، فنظمت الامور بصدقه تقدم بين يدي المناجاه على النحو الذي سمعتموه. ونستطرد الى بعض المسائل النازله التي تهمنا في عصرنا. هناك مسائل نزلت للمسلمين ليست لها نصوص صريحه في كتاب الله ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل النازله التي نزلت للمسلمين تحتاج الى انواع من الاقيسه على مسائل مشابهه كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتاج ايضا الى استهداف اهل العلم. فمثلا من المسائل التي من الممكن ان تدخل في بابنا قول مدير العمل مثلا او المسؤول عن مصلحه من المصالح: لا تكلمني ولا تخاطبني الا على عرض حال دمره. فهل عرض حال الدمر هذا الذي يقدم مشروع؟ وهل هذا التصرف تصرف صحيح أن لا تكلم المسؤول ولا تكتب طلباتك إلا على عرض حال دمرة؟ فقد يقول قائل من إخواننا: ليس هناك دليل في الشرع على مسألة الخطاب بعرض حال الدمرة، فحينئذ يجوز لي أن أنزع الدمرة أو أتغفله أقدم الكلام بدون عرض حال دمرة أو شيء من هذا. إلا أن مصلحة الأعمال تقتضي أنك إذا تكلمت تكتب على عرض حال دمرة لضبط الأمر ولبيان جدية العمل، وليس هناك نص شرعي يخالفها. لسنا نستدل بآية المناجاة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ولكن نستدل بأشياء أخرى، فالآية منسوخة على ما سمعتم، وهي مسألة المصالح المرسلة. إذا كنت مسؤولا أبوابك مفتوح، فالكل سيأتي يتكلم، قد يأتي الذي له حاجة والذي ليست له حاجة، فيضر الذي ليست له حاجة بالذي له الحاجة، وتضيع الأوقات سدى. فإذا قال قائل بجواز هذا الأمر وأن لا يتكلم الشخص إلا على عرض حاجة، أو قد أحدث حدثا في الدين، وغاية ما يقال إنها مسألة اجتهادية تعد من المصالح المرسلة وليست تشريعات تصادم الكتاب والسنة، بل هي تندرج في الجملة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فعلى الأقل إذا أثيرت مثل هذه المسألة سيقال في المسألة وجهان: وجه بالجواب تنظيما للأمور وترتيبا للمصالح، ووجه بالمنع لأن الآية منسوخة وللتعسير الذي يأتي على الفقراء. فحينئذ تمتص المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل النجوى أو مع النجوى. كم هي الصدقة؟ لم تحدد، فكل على حسب سعته، كل على حسب قدرته وطاقته. ذلك أي ذلك التقديم خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر. فالصدقة تثبت في صحائفكم، وهي طهرة أيضا لأموالكم. إن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي غفر الله لكم ولا يكلفكم إلا وسعكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أي أبخلتم أو أخشيتم الفقر من تقديم صدقات قبل كلامكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن لم تفعلوا فتاب الله عليكم، أي رفع هذه الصدقة عنكم، فهناك بدائل أخرى تغتنمون بها الثواب وتكتبون بها الأجر. قال سبحانه: فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هناك الصلاة لمن لم يجد الصدقات، وآتوا الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليكم. هناك صدقات وهناك زكوات. فإن لم تستطع فعل النفل فقد نفخ، فافعل الفرض لزاما، فلزاما أن تقيم الصلاة المفروضة وأن تؤدي الزكاة المفروضة كذلك. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، والقوم الذين تولوهم هم المنافقون. فالمنافقون تولوا اليهود وصادقوهم وناصروهم ووعدوهم بالنصرة. فالآية إذن في شأن المنافقين: ألم تر إلى هؤلاء المنافقين الذين تولوا أي ناصروا وآذروا قوما غضب الله عليهم هم اليهود، وقد وسم اليهود لأنهم مغضوب عليهم في عدة آيات. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب غير المغضوب عليهم، قال: المغضوب عليهم هم اليهود. وكذلك في قول الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهؤلاء اليهود، إن القردة والخنازير من اليهود، أو مسخ اليهود إلى قردة وإلى خنازير، فالمغضوب عليهم هم اليهود. ولماذا خصوا بغضب الله عليهم مع أن أهل الكفر كذلك مغضوب عليهم والنصارى كذلك مغضوب عليهم، لكن لماذا خص اليهود بهذا الوصف ووصفوا ووسموا بهذه السمة والوصف؟ قال كثير من أهل العلم: لأنهم كفروا على علم، كفروا وجحدوا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم على علم. وهذا أيضا التعليل ورد في الملاعنة. لماذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات الملاعنة في شأن الرجل: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين؟ وقال في شأن المرأة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلماذا المرأة خاصة اختصت بغضب الله عليها إن كانت كاذبة؟ لأن الرجل لا يكون متيقنا ذلك اليقين التام في مسألة زنا امرأته كالمرأة. فقد يرى الرجل مثلا رجلا يفاخذ امرأته ويظن أنها زنت ولا تكن قد زنت، لكن هي تعلم يقينا الذي حدث. قد ينفي الرجل الولد عن نفسه لظنون ظنها، ويقول: هذا الولد ليس ولدي، أنا تزوجت مثلا ووضعت زوجتي بعد 6 أشهر، وينفي الولد عن نفسه ويلاعن من أجل ذلك. لكن المرأة تعلم يقينا ممن هذا الولد. فلذلك إذا أنكرت المرأة وأقسمت فتقسم على علم، فمن ثم حل بها الغضب، حل عليها غضب الله إذا أقسمت اليمين الخامسة وهي كاذبة لكونها متيقنة تماما بالذي حدث. فيقول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما صادقوا قوما وناصروهم وآزروهم غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، أي المنافقون تولوا اليهود والمنافقون ليسوا منكم وليسوا من اليهود. هذا قول قتادة رحمه الله تعالى. أهل النفاق ليسوا منكم ولا من اليهود، كما وصفهم الله بقوله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فقوله ما هم أي أهل النفاق، فهذا كما سمعتم قول قتادة رحمه الله. وقول آخر ما هم راجع إلى اليهود، أي اليهود ليسوا منكم يا مسلمين إسلام، يا مسلمون إسلاما حقيقيا، وليسوا من المنافقين، إنما لهم اتجاه آخر وهو أنهم مغضوب عليهم، لكن القول الأول أظهر. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أي يقسمون أيمانا كاذبة لكم وهم يعلمون أنهم يقسمون أيمانا كاذبة. أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ساء هذا الفعل وساء هذا الصنيع. فالآية إذن ذمت كل من يتولى اليهود، فيلحق بهم كل من يتولى الكفار أو النصارى ويناصرهم ويؤازرهم. وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي وصدقتم رسلي وأقررتم بكتبي، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، تريدون أن تجعلوا لله سببا يخلط عليكم بسببه العذاب. فقال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، ودوا ما عنتم، أي رغبوا في نزول العنة والمشقة بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راجعون هؤلاء هم أولياؤكم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والآيات في هذا الباب لا تكاد تحصى، فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن المنافقين الذين اتخذوا الكافرين أو اليهود أولياء: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي ساء صنيعهم من اتخاذهم اليهود أولياء من دون المؤمنين، ساء صنيعهم من موالاتهم اليهود، ساء صنيعهم من موالاتهم النصارى، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي أهل النفاق أقسموا أيمانا بالله كي تقيهم القتل، فإذا بقوا على كفرهم فدماؤهم حلال وأموالهم حلال، فحتى يقوا أنفسهم القتل وحتى يحافظوا على أموالهم أقسموا أيمانا بالله إنهم على الإيمان وأنهم أهل الإسلام، فجعلوا الأيمان وقاية لهم من القتل، فالجنة بمعنى الوقاية، الجنة بمعنى الشيء الذي يتقى به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: حتى تجن بنانه، أي حتى تخفي بنانه. فكما تقدم قيل للجنة جنة، جنات تجن من دخل فيها أي تغطيه بكثرة أشجارها، وقيل للجن جن لاستدارهم. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية يتقون بها السيف ويحفظون بها أموالهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. قوله سبحانه فصدوا عن سبيل الله فيه للعلماء قولان مشهوران، القول الأول وهو أقل شهرة من القول الثاني، القول الأول فصدوا عن سبيل الله أي أعرضوا عن طريق الإسلام والمسلمين فعن طريق الخير، ففسر فيها الصدود بالإعراض، صدوا عن سبيل الله أي أعرضوا عن طريق الإسلام والإيمان وطريق الهدى والخير. والقول الثاني فصدوا عن سبيل الله أي منعوا غيرهم عن الدخول في الإسلام، فهم أظهروا الإسلام بألسنتهم وخالفوه وناقضوه وصرفوا الناس عنه، إما أنهم صرفوا الناس بقيلهم وإما أنهم صرفوا الناس بأفعالهم. صرفوا الناس بقيلهم فيذهبون إلى شياطينهم كما قال الله سبحانه وتعالى قائلين لهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يصرفون الناس عن رسول الله ويصرفون الناس عن المؤمنين بتشويشهم على القرآن كما قال سبحانه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه حتى لا يفهم لعلكم تغلبون. فصرفوا الناس عن كتاب الله بقولهم وصرفوا الناس عن كتاب الله بأفعالهم. فالشخص إذا كان في ظاهره مسلم وهو يغش وهو يكذب وهو يسرق وهو يزني وهو يطعن في نبيه محمد ويطعن في الإسلام يصرف الناس عن الدين، إذا كان هناك شخص مسلم صورته صورة المسلم، شخص صورته ملتحي ويرتدي الثوب الأبيض ويأتي بالموبقات ينصب على الناس ويغش الناس ويكذب على الناس ويغدر بهم، فهذا بلا شك سيسبب للناس نفورا عن الدين وطعنا في طريق المتبعين لسنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. وهم يظهرون للناس أنهم على الإسلام ويطعنون في الإسلام بكذب وبتشويه صورة المسلمين وبإخلاف المواعيد وبإنفاق التهم برسول الله بل وبالسباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان قائلهم يصف الرسول وأصحابه فيقول ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، حتى نزل فيهم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشاهد أنهم لكونهم أعلنوا راية الإسلام وقالوا بألسنتهم لا إله إلا الله فأصبحوا من المعدودين على المسلمين، فمن ثم بدأوا يشوهون صورة المسلمين. وهذا مسلك قد سلكه اليهود من قبل كما قال سبحانه وتعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذا آمنتم بكتابهم في الصباح وكفرتم به في المساء فقد شككتم الناس في هذا الكتاب فرجع الناس عن دينهم. قوله سبحانه اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، فلهم عذاب مهين. لن تغني لهم عذاب مهين أي مذل ومخزي، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء أي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للكافر: أرأيت لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت مفتريا به؟ فيقول: نعم يا ربي كنت أفتدي به. فيقال: قد سئلت أيسر من ذلك، سئلت ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فكما قال الله سبحانه: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي إن تفتدي النفس الكافرة بكل فدية لا تقبل منها هذه الفدية. وقد قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار كأن بينهم وبين النار صداقة قديمة. فالمصاحة على طول الملازمة هم فيها خالدون. استحوذ عليهم الشيطان يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون لله في الآخرة كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون أنهم على شيء. أخبر الرب سبحانه وتعالى في الآخرة: كما خدعتم أنتم بها بزعمهم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء. يوم يحلفون له تفسيرها في قوله تعالى: قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وهذا على منهج من يفسر القرآن بالقرآن، وهو منهج حسن في هذا المقام. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، أي قائلين: والله ربنا ما كنا مشركين، وينكرون شركه في الآخرة كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. هذه الآية سبب نزول أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن. عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجر نساء، فقال: يدخل عليكم الآن رجل أزرق ينظر بعيني شيطان. فدخل رجل بنفس الوصف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ قال: والله ما شتمتك. ثم انطلق وأتى بأصحابه، أتى بأصحابه كلهم، فأقسموا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما شتموه. فنزلت الآية الكريمة، نزل قوله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي على شيء نافع أو على شيء يغشون به رب العالمين، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان، أي غلبهم وقهرهم وأحاط بهم، غلبهم وقهرهم وأحاط بهم. وإذا قلت فلان من الناس استحوذ على الشيء، أي أخذه بكامله وأحاط به. قد ورد وصف يوصف به عمر: كان رجلا أحوذيا، رضي الله تعالى، أحوذيا بالذال أو بالزاي على رواية، أي أنه كان محيط بأمره مجتمع عليه أمره رضي الله تعالى عنه. استحوذ عليهم الشيطان،
أي غلبهم وأحاط بهم وسيرهم وقهرهم، فأنساهم ذكر الله، أي فحملهم على ترك ذكر الله. النسيان هنا ليس النسيان المعهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من صورة كيت وكيت كنت أنسيتها. فهنا النسيان بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، فأنساهم ذكر الله أي حملهم على ترك ذكر الله. وما المراد بذكر الله هنا؟ فيه أقوال، أحدها أنه على بابه الذكر المعهود، والثاني ذكر الله هو القرآن، والثالث ذكر الله وتوحيد الله سبحانه، والكل محتمل والكل صحيح. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي الأذل المهان الصاغر الذليل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب هنا بمعنى كتب في اللوح المحفوظ وقضى في اللوح المحفوظ، لأغلبن أنا ورسلي. قال العلماء: الغلبة على قسمين، غلبة باللسان والبيان، وغلبة بالسيف. الرسل الذين أمروا بقتال غلبوا جميعهم، وكانت لهم العاقبة في آخر أمرهم، كانت الأقدام بينهم وبين عدوهم دول، ثم كانت الأيام بينهم وبين عدوهم دولا، ثم كانت العاقبة دائما للتقوى، وكان النصر لهم. فكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الرسل الذين أمروا بالقتال غلبوا باللسان والبيان، وغلبوا بالسيف كذلك. أما الرسل أو الأنبياء الذين لم يؤمروا بقتال فغلبوا باللسان والبيان، ومنهم من قتل ومنهم من مات. قال سبحانه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال الله سبحانه، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: الذين قالوا لن نؤمن لرسول، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فقتل فريق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم لم يؤمروا بقتال، فغلبوا بالحجة والبيان. وهذا وجه دفع الإشكالات في مثل هذا الموقف، ونحوه في قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، مع أن منهم من يقتل. قال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، إلى قوله: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال سبحانه: كتب الله، أي في الكتاب الذي قضاه وفي اللوح المحفوظ، وقدر سبحانه وقضى: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، قوي على نصرة أوليائه، عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، لا يغالب ولا يمانع من شيء أراده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية فيها وقفات، أحد هذه الوقفات أنه يلزم بيان أن المودة غير البر والصلة، فالبر والصلة شيء والمودة والمحبة القلبية شيء آخر. فالبر والصلة مشروعتان للمسلم بحق الكافر غير المحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقالت أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة. هي قولان: هل راغبة في الإسلام أو راغبة عن الإسلام وهي مشركة؟ أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. ونزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا اليهود ويقبل هدايا الكفار ويهدي أيضا لليهود ويهدي أيضا للكفار عليه الصلاة والسلام. قبل من المقوقس مارية رضي الله تعالى عنها، وقبل أيضا من اليهودية شاة دعته إليها، وقبل من ملك أيلة بغلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها، وقبل هدية أيضا من أكيدر دومة الجندل. وأيضا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وقد ذبح ذبيحة، فقال لأصحابه ولأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي. فهي نصوص عامة، فهناك فرق بين البر والصلة، وفرق بين الموالاة والمحبة القلبية. فالبر والصلة أمرنا به وحثنا عليه شرعنا مع غير المحاربين من الكفار، أما الموالاة القلبية فلا والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبت الله في قلوب هؤلاء البراء من الكفر وأهله، وإن كانوا من الأقارب أو العشائر كتب الله في قلوب هؤلاء الذين تبرؤوا من الكفار الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي جعله في قلوبهم. ومن العلماء من يقدر محذوفا فيقول: كتب في كتابي أنهم أهل إيمان، ولكن هي كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فمن العلماء من ذكر لهذه الآية أسباب نزول من كان في أكثرها ضعف، كالقول إنها نزلت في أبي عبيدة ابن الجراح قتل أباه يوم بدر، وقول آخر أنها نزلت في أبي بكر الصديق تعرض لقتل ابنه عبد الرحمن في القتال أيضا، وقول ثالث أنها نزلت في عمر قتل قريبا له، وقول الرابع أنها نزلت في عمر لما قال لرسول الله في أسارى بدر صلى الله عليه وسلم: أرى أن تمكنني يا رسول الله من فلان قريب لي فأقتله، وتمكن عليا من فلان من عقيل، وتمكن حمزة من فلان، وتمكن أبا بكر من فلان، فهؤلاء صناديد الكفر وأئمة الضلال. وسمى أقوال أخرى. لكن في هذه الجزئيات وفي كونها سبب نزول الآية كلها ضعف. ولم أقف للآن على سند صحيح يثبت لي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم بدر رضي الله عن أبي عبيدة، فهذا يحتاج إلى إثبات، وإن كان الأمر في الجملة على ما ذكره المفسرون من أن هذه الخصال توفرت في أهل الإيمان، ولو تعرض لهم آباؤهم لقتلوهم إذا أمرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمى أسباب نزول أخر أيضا فيها مقال، منها أن عبد الله بن أبي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يشرب، فقال: يا رسول الله أبقي فضلة أسقي منها أبي لعل الله ينفعه بها، فأبقى له فضلة فذهب بها إلى أبيه. قال له أبوه المنافق رأس المنافقين: ما هذه الفضلة؟ قال: فضلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تشربها. فقال: لو أتيتني ببول أمك كان خيرا لي. ثم ردها، فرجع عبد الله إلى رسول الله يستأذنه في قتل أبيه، فقال: بل استوص به خيرا. وهذا أيضا ضعيف الإسناد ولا يثبت. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومعنى حاد الله أي كان في حد وربنا سبحانه وتعالى أو أوامره سبحانه وتعالى في حد آخر، كما في قوله: يشاقون الله ورسوله، أي يجعلون أنفسهم في شق معادي لله ومعادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أي قواهم ونصرهم بروح منه. وما المراد بروح منه؟ للعلماء فيها جملة أقوال، أحدها أن المراد بقوله سبحانه بروح منه أي بنصر منه، والثاني أن المراد بروح منه بجبريل عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه الروح في عدة مواطن: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزل به الروح الأمين، اهجهم وجبريل معك، اللهم أيده بروح القدس، إلى غير ذلك. وسمى أقوال أخرى: وأيدهم بروح منه وأعد لهم جنات عد لهم فيها دليل على أن الجنة مخلوق الآب، وثم أدلة أخرى تدل على ذلك، منها حديث القبر الذي دفن فيه المؤمن يفتح له في قبره ويأتيه من الجنة ومن طيبها. وثم دليل آخر احتجت الجنة والنار فقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم الحديث إلى آخره. وفيه قال الله لها أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. ومن الأدلة على ذلك كذلك أرواح الشهداء في جوف طير خبر تسرح في الجنة حيث تشاء، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنهم من العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى عوضهم خيرا بفراقهم لأهاليهم وعشيرتهم وذويهم، فلما تركوا قرابتهم لله سبحانه أنزلهم الله خيرا من قرابتهم رضوانا منه رضي به عنهم. وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تترك شيئا اتقاء الله سبحانه إلا أبدلك الله خيرا منه. وهذا الذي يرويه الناس بالمعنى من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ورضوا عنه أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفقنا الله وإياكم المحبة. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ سيقول ذكرتهم في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر الحديث، فكيف يوفق بين هذا الحديث والحديث الدال على وجوب صلاة الجماعة؟ الإجابة في سهولة ويسر أن كل عام يخص، وهي صورة مخصوصة مستثناة عند وجود الأعذار، والله سبحانه أعلم في الإشكال. وهل أخذ بهذا الحديث في بعض الأحيان دون الأخرى يعتبر تلون في الدين؟ حسبنا الله. كيف تلون في الدين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نوع العبادات عليه الصلاة والسلام، وأورد مسائل يرفع بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى كوننا أخذنا بحديث في ظروف معينة أو في ملابسات خاصة أننا نتلون في الدين. وكذلك أرض المقابر عندنا أرض زراعية، ونخشى بناء لحد أو شق لرطوبة الأرض، هل يجوز أن نبني فوق الأرض بالطوب الأحمر لأنه لا يتأثر إذا دعت الضرورة، أو بدون ضرورة بناء القبر بالطوب الأحمر؟ ليس هناك دليل يمنع البناء بالطوب الأحمر. يتوهم البعض أن الطوب الأحمر لأنه دخل في النار فلا يجوز بناء القبر به، وليس على المنع دليل إن احتاج إليه. هذا سنكمل الله يبارك فيه. هذا إذا اتجدنا رفع القبر عن الأرض، وأحيانا يستجاز رفع القبر عن الأرض لضرورة. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ولكن الآن إذا جئنا كما ذكر أخونا السائل حفظه الله وحفرنا القبر في الأرض في بلدة مستوى الأرض فيها منخفض، فستأتي المياه تفسد الجثة وتسبب نتنا للميت. فالضرورة قد تلجئنا أحيانا لبعض الأشياء، ونحن مع الضرورة نسير، ألا ترى أن الضرورة ألجأتنا إلى أكل لحم الميتة عند اضطرارنا؟ ألا ترى أن الضرورة ألجأتنا إلى أكل لحم الخنزير عند اضطرارنا؟ ألا ترى أن الضرورة تلجئ إلى النطق بكلمة الكفر عند الاضطرار؟ هذا الباب فقط. بالمناسبة زيادة أفادنا أحد إخواننا بفائدة اليوم وراجعناها معه مراجعة دقيقة شيئا ما، زيادة وبركاته عند التسليم من الصلاة لا تثبت. زيادة وبركاته عند التسليم من الصلاة لا تثبت، وهذا رأي أكثر الشافعية وعدد كبير من العلماء، وقد حكم عليه، وهي من طريق أصلا باختصار لإخواننا الذين هم طلبة العلم، وردت من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح أن في بعض الأسانيد أو لها إسناد عن ابن مسعود ظاهر الصحة، ظاهر الإسناد الصحة، لكن كل الطرق الأخرى عن ابن مسعود نفسه، عن ابن مسعود نفسه، جعلت أو روت الحديث بدون زيادة. كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. هذا أكثر الطرق عن ابن مسعود روت الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. ففي مثل هذه الحالة لا يناقش الإسناد استقلالا، هذا الإخواننا دارسي الحديث. إذا كان مثلا هناك للحديث 20 طريقا عن ابن مسعود، 19 طريق مثلا كلام تمثيلي، روى الحديث عن ابن مسعود بلفظ كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وأحدها روى الحديث بلفظ كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي هذه الحالة نحن مع 19 راويا، 19 راويا. فضلا عن هذا، إن من العلماء كشعب بن الحجاج رغم الاختلاف في باب جد وبركاته والأكثرون على عدم إثباتها، أن شعب ينكر رفع الحديث إلى الرسول ويقول هو موقوف على ابن مسعود رغم أنه مختلف في ثبوت الزيادة. ورد الحديث طريق آخر من طريق وائل بن حجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا الحديث أيضا اختلف فيه في إثبات الزيادة من عدمها، لكن العلة التي أشد قاطحا أنه مروي من طريق علقمة ابن وائل ابن حجر عن أبيه وائل ابن حجر، وقال يحيى بن معين رحمه الله علقمة لم يسمع من أبيه وائل. وسمى طريق ثالثة من طريق حذيفة أو عمار بن ياسر، وفيها ضعف أشد من الضعف في الأولين، والله سبحانه وتعالى أعلم. أسئلة يا إخوان، أسئلة غريبة يعني، معلش أنا أتجاوز عن أسئلة لعدم النفع فيها في الظاهر، وإن كان لأخينا السائل شيء يهمه جدا يسأل، يعني واحد مصر يسأل عن لبن الحمير جاي شرب ولا نجي، عشان فبنتقل هذه الأسئلة يعني في الغالب يعني. معلش إحنا نختصر أسئلة تحتاج إلى مواعظ يعني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل هناك حكم أو هناك ما يجعل المسابقات والجمعيات داخلة في الربا؟ أما الجمعيات فليست داخلة في أبواب الربا، والجمعيات التي يفعلها الناس تعاون فيما بينهم حلال، لا نعلم دليلا صريحا على تحريمها، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. أما المسابقات فبحسبها، إن كان كل يدفع مبلغا والفائز يأخذه فتعد نوع من الميسر، أما إذا دخل معهم محلل فبحسبه، وفي المسألة تفصيل أوسع. يسأل أخونا عن حديث، طيب اللي له سؤال يا أخوان يهمه، حديث لا عزاء فوق ثلاث ضعيف لا يثبت. ولو ما أخذ يا أخوان أسئلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.